بعد أن عرف الإمام قدس سره الحسد وذكر أنواع وبعض أسبابه ومفاسده، يستكمل ذكر هذه المفاسد بالقول:
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: إن الرجل ليأتي بأي بادرة فيكفر، وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ومعلوم أن الإيمان نور إلهي يجعل القلب موضع تجليات الحق جل جلاله، كما جاء في الأحاديث القدسية: لا يسعني أرضي ولا سمائي، بل يسعني قلب عبدي المؤمن. فهذا النور المعنوي وهذه البارقة الإلهية التي تجعل القلب أوسع من كل الموجودات تتعارض مع هذا الضيق والظلام اللذين تسببهما هذه الرذيلة، رذيلة الحسد. إن هذه الصفة القبيحة تضغط على القلب وتضيقه، فتبدو آثارها في كل كيان الإنسان باطنه وظاهره. إنها تصيب القلب بالحزن والكدر، والصدر بالاختناق والضيق، والوجه بالعبوس والغضب. وهذه الحال تطفئ نور الإيمان وتميت قلب الإنسان، وكلما اشتدت ازداد ضعف الإيمان. إن جميع الصفات المعنوية والظاهرية للمؤمن تتنافى، والآثار التي يوجدها الحسد في ظاهر الإنسان وباطنه. إن المؤمن يحسن الظن بالله تعالى وهو راض بقسمه الذي يقسمه بين عباده، أما الحسود فساخط على الله تعالى، يشيح بوجهه عن تقديراته. لقد جاء في الحديث الشريف: إن المؤمن لا يتمنى السوء للمؤمنين، بل هم أعزاء عنده، والحسود بعكس ذلك. المؤمن لا يغلبه حب الدنيا، والحسود بل إنما ومبتلى بشدة حبه للدنيا. المؤمن لا يداخله خوف ولا حزن إلا من بارئ الخلق تعالى، أما الحسود فخوفه وحزنه يدوران حول المحسود. والمؤمن طلق المحيا وبشراه في وجهه، والحسود مقطب الجبين عبوس الوجه. والمؤمن متواضع والحسود متكبر في معظم الحالات. فالحسد آفة الإيمان التي تأكله كما تأكل النار الحطب.
ويتابع الإمام في بيان مفاسد الحسد فيقول:
ويكفي في شناعة هذه الرذيلة هو أن الحسد يقضي على الإيمان الذي يعد وسيلة النجاة في الآخرة، وباعثا لحياة القلوب، ويجعل الإنسان مفلسا ومسكينا. وإن من المفاسد الكبيرة التي لا تنفك عن الحسد سخط الحسود على الخالق وولي نعمته وإعراضه عن تقديراته تعالى. في هذا اليوم إن حجب الطبيعة الدكناء والحجب الحاصلة من انشغالنا بهذه الطبيعة قد حجبت جميع مشاعرنا، فأعمت أعيننا وأصمت آذاننا، فلا ندري أننا غاضبون تجاه مالك الملوك ومعرضون عنه، ولا نعلم ما هي صورة هذا الغضب والإعراض في الملكوت حيث مساكننا الأصلية الدائمية. وإنما يصل إلى أسماعنا قول الإمام الصادق عليه السلام: ومن يك كذلك فلست منه وليس مني. ولا نفهم ماذا يحمل لنا تبرؤ الحق تعالى منا وإعراضه عنا من مصائب. إن من يخرج عن ولاية الله ويطرد من ظل راية أرحم الراحمين لن يكون له أمل في النجاة، ولن يشفع له أحد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يتقدم ليشفع لمن يسخط الله عليه ويكون خارجا عن حرز ولايته وقد انقطع حبل المودة بينه وبين مالك الرقاب؟ وسوءتاه وحسرتاه على ما نفعله بأنفسنا. لم يفتئ الأنبياء والأولياء يصرخون في آذاننا ويريدون إيقاظنا من النوم، ولكننا نزداد غفلة وشقاء يوما بعد يوم.
وفي إشارة إلى عذاب القبر وضيقه بسبب الحسد يقول الإمام:
ومن مفاسد هذا الخلق الذميم كما يقول العلماء ضيق القبر وظلمته، إذ أنهم يقولون إن صورة هذا الخلق الفاسد الرديء التي فيها ضيق نفساني وكدر قلبي تشبه ضيق القبر وظلمته، إذ أن ضيق القبر أو اتساعه منوط بضيق الصدر أو انشراحه. روي عن الإمام الصادق عليه السلام إلى أن قال: وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في جنازة سعد وقد شيعه 70,000 ملك، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلى السماء ثم قال: مثل سعد يضم؟ قال: قلت جعلت فداك. أنا نحدث إنه كان يستخف بالبول، فقال: معاذ الله، إنما كان من زعارة في خلقه على أهله. إن الضيق والضغط والكدر والظلام الذي يحصل في القلب بسبب الحسد قلما يوجد في خلق فاسد آخر. وعلى أي حال، إن صاحب هذا الخلق يعيش في الدنيا معذبا مبتلى، ويكون له في القبر ضيق وظلمة، ويحشر في الآخرة مسكينا متألما. هذه هي مفاسد الحسد نفسه دون المفاسد الخلقية الأخرى أو الأعمال الفاسدة الباطلة التي يمكن أن تتولد عن الحسد، وقلما يتفق أن لا تتولد عن الحسد مفاسد أخرى، بل إن عددا من السيئات الأخلاقية والأعمال الباطلة الأخرى تكون وليدة الحسد، كالكبر في بعض الحالات كما سبق، والغيبة والنميمة والشتم والإيذاء وغير ذلك مما هو من الموبقات والمهلكات. فعلى الإنسان العاقل أن يشمر عن ساعد الجد لينقذ نفسه من هذا العار، وإيمانه من هذه النار المحرقة والآفة الصعبة، وأن ينجو بنفسه من ضغط الفكر وضيق الصدر في هذه الدنيا، وهما نوعان من العذاب المرافقان للعمر كله، وكذلك من الضيق والظلمة في القبر وفي البرزخ ومن غضب الله تعالى.
ثم يدعو قدس سره الإنسان إلى التفكر ومجاهدة هذه الصفة الرذيلة بقوله:
على الإنسان أن يفكر قليلا ليدرك أن أمرا له هذا القدر من المفسد يجب أن يعالج، ومع العلم أن حسدك لن يضر المحسود، فلا تزول نعمته بمجرد حسدك له، بل يكون له نفع دنيوي وأخروي، وذلك لأن شقاءك وحزنك وأنت عدوه وحاسده يعد نفعا له، فهو يرى أنه متنعم وأنت معذب بتنعمه، وهذه نعمة له. فإذا انتبهت لهذه النعمة الثانية التي تتوفر للمحسود جلبت لنفسك عذابا وضغطا فكريا آخرين، ويعتبر عذابك هذا نعمة له، وهكذا. وعليه، فإنك تكون دائما في عذاب وشقاء وتعاسة وغم، وهو في نعمة وسرور وانبساط. وفي الآخرة أيضا يكون حسدك له نفعا له، وخصوصا إذا كان الحسد قد دفع بك إلى الغيبة والافتراء وسائر الرذائل، مما يستوجب أخذ حسناتك وإعطائها له، فتعود أنت مفلسا ويزداد هو نعمة وعظمة. لو أنك أمعنت الفكر في هذه الأمور لأقدمت على تطهير نفسك من هذه الرذيلة، وأنقذت نفسك من هذه المهلكة. ولا تظنن أن الرذائل النفسانية والخلق الروحية غير ممكنة الزوال، إن ظنونا باطلة توحيها إليك النفس الأمارة والشيطان لكي تنحرف عن سلوك الآخرة وإصلاح النفس. فما دام الإنسان في دار الزوال وعالم التبدل هذا، فمن الممكن أن يتغير في جميع صفاته وأخلاقه، ومهما تكن صفاته متمكنة فإنها قابلة للزوال ما دام حيا في هذه الدنيا. وإنما تختلف صعوبة التصفية وسهولتها نتيجة شدة هذه الصفات وخفتها.